سحنات بستاني ويفقد الطين لي شعرا موسيقى أين عن سهرة فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدأت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المداراتي الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة سها وخافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورجول
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحكم رقم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس العدل القضاء على الفتك أفضل فهي مهمة وعدم القضاء جل عمل فهي شبه أهمية الأدلة والتأمين القاطعة في الدار تنبت على مجرد الحديث أي فإنه ليس من العدل إصدار الأحكام بناء على الظن لأنه ينافي العدل ويخالف العدل يقتضي العمل وفقا لليقين أو غلبة الظن المستندة لأدلة القوية لا مجرد تخمينات الشكوك. وقد وردت في القرآن آيات عديدة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يستطيع شيء آخر. هي صريحة على عدم صحة الظن. وكذا ورد قوله تعالى ولا تحكم على كل ذلك فالآية تدعو إلى عدم اتباع ما يمثلك بعلمه فهو الشديد وغيره قد يستطيع المحاسبة يوم ما كل والمراد من القضاء في هذه الحكمة هنا بمعنى باب الحكم والفصل في النزاعات والمشاكل سواء كانت قضائية أو غير ذلك تشمل ذلك الأحكام القضائية والمحاكم وذلك الأحكام والقرارات التي يتخذها الأفراد في حياتهم اليومية. غالبا ما يكون هذا العدل القضاء لا يجره إلى القضاء على الصدر. هناك عندي عن يقين يقينان لا صحة الشيء أي نقيض الشيء فلا يمكننا أن ننقض الثقة بالظنون الذي هو تخمين واحتمال لا يستند إلى دليل قاطع وهو يتراوح بين الشك واليقين لكنه لا يرقى إلى دليل. هذه الحكمة تشير إلى أن إصدار الأحكام والقرارات بناء على مجرد الظنون والتخمينات تعتبر خروجا عن مقتضيات العدل. فإذا حكم القاضي أن اتخذ أي شخص آخر قرارا بناء على مجرد الظن فإنه قد يوقع الظن على شخص مريض أو يضيع حقه. فإذا حكم القاضي أن اتخذ أي شخص قرارا هكذا فإنه سيلجأ إلى طريق الظالم. وقد ورد في الحديث عن الإمام السابق لا تنقل التقييم أبدا من الشيء وإن تعتبر هذه القاعدة من القواعد التقية المهمة حيث تستثمر في مختلف أبواب العلاقات والمعاملات فهي تساعد على حفظ النظام والاستقرار وتمنع من الوسوسة والتردد في أداء الأعمال. اليقين هو الأصل الذي يعتمد عليه والشك لا يؤثر فيه إلا إذا تحول هذا الشك إلى يقين آخر يخالف اليقين الأول. هذه القاعدة تساعد المسلم على التعامل مع الشكوك والوساوس. مثلا هل يحق لمدير شركة أن يتخذ قرارا بفصل موظف بناء على وشائك أو إشاعة دون التحقق من صحة الأمر والتيقن؟ هذه الحكمة تقول لنا لا يمكن أي المدير يتخذ هكذا قرارات فإن الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأدلة والبراهين في أصدار الأحكام وتنهى عن اتباع الظن في الأمور التي تتطلب اليقين أو غلبة الظن المستند إلى دليل. قال تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم حاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد أن نرجع لليقين في كل هذه الأمور حتى في الشان الاجتماعي يلعب الاعتماد دورا كبيرا، أن نعتمد على الآخرين ونثق بهم لبناء علاقات صحية ومجتمعات قوية. من المهم أيضا عدم الاعتماد على من في زعزعة هذه الثقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سلبية على العلاقات الإنسانية. الثقة هي أساس كل هذه العلاقات الناجحة، سواء كانت علاقة شخصية أو مهنية. والثقة المتبادلة تشجع على التعاون والعمل الجماعي عندما نثق في قدرات الآخرين ونواياهم الحسنة، نكون أكثر استعدادا للعمل معهم وتحقيق الأهداف المشتركة. والشعور بالانتماء والدعم الاجتماعي الناتج عن الثقة بالآخرين يساهم في تحسين الصحة النفسية وتقليل الشعور بالوحدة والعزلة. وفي بيئة العمل فإن الثقة بين الزملاء والمدراء تزيد من الإنتاجية والابتكار، حيث يشعر الأفراد بالحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من الانتقاد أو التجاهل. علينا أن نتعلم جيدا فإن الشك يستمر في الآخرين يسبب التوتر والقلق، وقد يؤدي إلى مشاكل نفسية واكتئاب ورهاب اجتماعي. لذلك علينا بالتواصل المفتوح والصادق والتعبير عن المشاعر والأفكار بصدق وشفافية يعزز الثقة بين الأفراد. غير الأهل والمواعيد التعامل احترام وتقدير مع الآخرين حتى في حالة الاختلاف يبني الجسد، وأيضا التسامح عن الأخطاء والزلات يعزز العلاقات ويمنع فرصة للطرف الآخر لإثبات حسن نيته. فعلينا قبل اتخاذ أي موقف بناء على معلومات معينة من المهم تحقق صحتنا وعدم الاعتماد على الشائعات. في الختام، فإن الاعتماد على الآخرين والوثوق بهم جزء أساسي من الحياة الاجتماعية الصحية. من الضروري بناء الثقة على أسس متينة من الصدق والاحترام. اللهم ارزقنا الثقة بأوليائك وأبعد عنا سوء الظن بأحبائك. يا سليم ويا مجيد وآخر دعوانا صلى الله على محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحمد لله ذي الإحسان والكرم والمن والمن بالإيجاد والنعم، سبحانه فطر الأكوان كلها وبث فيها من الأسرار والحكم، وصير المصطفى تاج الأنام ومصباح الظلام ورب الجود والإيمان. أمده وبه مد الوجود وقد أبان تشريفه للناس بالقسم، أثنى عليه بأسماء الحسنى أسمى الخلق خالقه، فأي قدر لمدح الخلق كله. باب القبور ومفتاح الوصول وتنوير العقول وهذه سائر رحمة للخلق أرسله وهادي وشهيد. لا ريب في أن الحياة تنمية، لكن نفسك من حياتك أثمن. في التواضع تواضع تكون كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وحور فيه، ولا تكون كالدخان يعلو تجبرا على طبقات الجر وهو وضيع. تتوب من الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد تبيت؟ عدو عاقل خير من صديق جاهل. مثل برازيلي الإرادة الجاهدة تقصر المسافة.
قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو دوما أن يصون يقيني. وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أخلص ديني. وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشى قانتا متبدلا عبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميعه قد
فيه إكرام بنفسك، إنما أن تقاتل نفسك ليقتل ردفا. وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وقال سلام الله عليه: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، السلام لأنس بن مالك. وقد كان يرى ذلك من غريب كلام مولانا علي عليه السلام في نجمة.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصهرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة طبقها بطش النظام البعثي الفاشل. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتي لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام اثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحيانا بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها، لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد بالاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم ويهددها بأقبع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسيا. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت:
شيماء يا بنيتي ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يرمى عليها:
سيدي رويدك إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب:
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها:
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها، فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية وقال بكل لين واتزان ومواربة:
حضرة النقيب، أنا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك، فأنت محرج منه وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي.
لأنه في الحقيقة كان في واد والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسم الكلام:
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك، طيب؟
سعى
سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي للدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، بما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذه.
أمي لا تتركي أرجوك جدي، تعال إلي يا جدي.
لم تكن العيون تصدق ما ترى، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب:
ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه.
وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الشيواني. المنتج المنفذ حوراء بلال. وهو دعاء.
يومه ويوم الجمعة، تستمعون إليها من 6:56. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبت عطف رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله شارح صدور المؤمنين الذين انقادوا إلى طاعته وحسن عبادته، والحمد لله أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. يا ربنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات العطاءات الشعرية مع علي بن أبي طالب عليه السلام، وقصيدة مصرع القائد العظيم للشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق. نتعرف على سيرته الأدبية أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صادق المازندراني في النجف الأشرف بالعراق عام 1945، وهو عالم فاضل وأديب معروف من أسرة دينية علمية، حيث ربي في كنف والده العلامة المجتهد، ثم درس في الحوزة العلمية على يد أساتذته المرموقين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر وأضرابهم. أما في الدراسة الأكاديمية فقد أكمل الإعدادية ثم التحق بكلية الفقه وتخرج فيها ومنها عام 1969، وعمل مدرسا للغة العربية والعلوم الإسلامية، وشارك في الجو الأدبي الثقافي مشاركة مشهودة ونهل من رموز الأدب النجفي الكثير، ولازم جلهم لا سيما الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي قدس سره. سجن في العراق أيام النظام البعثي، ثم هجر إلى إيران عام 1983، فمكث في مدينة قم المقدسة دارسا على أيدي مراجعها ومدرسا لطلابها ومشاركا في نشاطات الثقافة والأدب العربيين في طليعة إخوته شعراء الهجرة العراقية. صدرت له في العراق وإيران مجاميع شعرية، منها أنفاس الشباب، الصوت والأصداء، الزورق والرياح، ثنائيات ومجاميع أخرى، وأخيرا توفي في قم المقدسة عام 1994. فيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره.
مصرع القائد العظيم.
أنا
سيدي يا علي، منك تستلهم اللظى كلماتي، فتجيش الأحشاء للزفرات. يا لهول الأسى وأنت صريع، تتلوى على بساط الصلاة، وضجيج النفوس إذ يتعالج مفعما بالعويل والعبرات. ونداء من السماء يهز الأرض شجوا، يمور بالآهات. مصرع أذهل العباد جميعا، إذ نعاه جبريل بالحسرات. مصرع هد كل ركن قويم للهدى والقواعد الراسيات. مصرع القائد الذي لم ترعه كل هيجاء أظلمت بالكمات، إنه مصرع الصلابة والعزم بسوح الفداء والتضحيات.
مصرع هد كل ركن قوي للهدى والقواعد الراسيات. كأن الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق يريد أن يعلنها تهدمت والله أركان الهدى، يعلنها صرخة مدعية مع العالم الصارخ للوجعان والألم لفقد الإيمان ومزامه علي بن أبي طالب عليه السلام، فيميل إلى محل شهادته ويناجيه بدموع العين مهيفة.
يا شهيد المحراب، إن دموعي من فؤادي تفجرت خاطلاتي، إلى الدين في مصابك يا من كنت درعا له بوجه العتاد. فقدت حصنها المنيع وكانت بك تلقى أبا سخي الهبات، فهي حرف وقد أضلت هداها، لم تجد غير ظل في الحياة. إيه يا من مضيت في الحق سرا وجهارا، لم تخش درب الممات، لم تخش درب الممات، ورسمت النهج الذي فيه تهدى كل نفس تهفو إلى المكرمات. لم تمت أنت سيدي يا علي، لم تمت أنت، إنما أنت مجد غمر العالمين بالمعطيات. قد رآك الخلود عنوان سفر زاهر، خط في جميل الصفات، يتملاه كل عصر فيلقى فيه أسمى بطولة وثبات. ثم يمشي بركبه مستبدا منك وحي الإقدام والعزمات. يا إمام الهدى، نشيد ولائي لك صغت يا إمام الهدى، فتقبله إنه نفثاك ولهيب يمر في خطرات. وسلام عليك يا صنم طه، رق حلوا ورف بالنسمات.
لحضراتكم شيئا من لافتة الولاء والصفاء والسلام والاحترام في عبية أبي طالب عليه السلام. خطها لنا الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق بأمل يعني ويسري. شكرا لحضراتكم ودمتم بعد. منحت العقول
في النهج العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين انه هو خير ناصر ومعين. ثم الصلاه والسلام على محمد المصطفى الهادي الامين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم باحسان. حضرات المستمعين الافاضل في كل مكان، اصوغ من الحروف اربعا من السين واللام والالف والميم، اتقدمها هديه لحضراتكم اينما كنتم. السلام عليكم ورحمه الله.